أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، لازلنا مع هذه السورة المباركة، مع سورة مريم، ووصلنا إلى الحديث عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو النبي الذي اختلفت عليه اليهود والنصارى، فادعت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وادعت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، فرد الله على الفريقين بقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ثم قال لهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبين من هم أولى الناس بإبراهيم، فقال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإذن وصلنا إلى دعوة إبراهيم مع أبيه، ورأينا كيف كان لطيفا رقيقا رحيما مع أبيه، مع أن أباه كان مشركا متغطرسا. ويا للعجب، نرى بعض الأبناء خساة القلوب مع آبائهم المسلمين الذين ربوهم على أحسن تربية. أحد الآباء يقول لابني: يا ابني أنا وأمك شوف حالتنا إزاي وكده، بصلنا كده وافتكرنا. قل له: أنت مش حاسس بي، أنا عندي مش عارف بنتي في ثانوي، واللي أنا عندي إيه وعندي إيه وعندي إيه. وهو اللي رباه أحسن تربية ووصله لما هو فيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه الكافر: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني أخشى أن تموت على شركك وعلى ضلالك وعلى كفرك وعلى عبادتك للأوثان، فيكون ذلك سببا في أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون بعد ذلك وليا للشيطان. ثم قال له بعد ذلك، بعد هذه الدعوة الطيبة الرقيقة: انظر بماذا قابل الأب ابنه، وكيف رد الأب على ابنه. هذا يقول: يا أبتي، وذاك ما يقول: يا بني إني وجدت نفسي على هذه الملة أو على هذا الدين. لا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أراغب أي معرض، أراغب أنت عن، إذا رغب عن يعني أعرض عن ولا يقبل عليها، يعني رغب يتغير هذا الفعل بإتيان حرف الجر الذي خلفه. رغب في الشيء يعني أحبه وأقبل عليه، رغب فيه غير رغب عن. رغب عن الشيء يعني أعرض عنه وكرهه ولم يقبله. وسبحان الله، هذا له مرادف في اللغة الإنجليزية، يعني ممكن تجد الفعل يأتي حرف جر بعده يغير معناه. يعني مثلا الفعل go، go يعني يذهب، لما يجي لك مثلا preposition in بعده بقى يدخل، go in يعني يدخل. طب go out يعني يخرج. جو أب يصعد، جو داون يهبط، تغير الفعل بالمرة. رغب عن ورغب فيه، رغب عن يعني أعرض عن الشيء وكرهه، رغب فيه يعني أحب الشيء وأقبل عليه. ترغب في الشيء يعني تحبه وتقبل عليه، ترغب عن الشيء يعني تدبر عنه وتتولى عنه. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن هذا القول. وماذا كان يقول إبراهيم؟ كان يقول التوحيد، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما استمعت، لئن لم تنتهي يعني عن قولك هذا لأرجمنك. والرجم فسره العلماء بأحد أمرين، إما رجم حقيقي حسي بالحجارة وهو المألوف عندهم إلى أن يموت كما يفعل في الزاني المحصن، أو رجم بالكلام بالسب والقذف، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. طب لئن لم تنتهي لأرجمنك، هذه جملة خبرية. طب لا، واهجرني مليا جملة إنشائية، الجملة الإنشائية تشتمل على طلب. طب هل تعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية أو العكس، الجملة الإنشائية تعطف على الجملة الخبرية؟ تعطف. ولذلك ممكن تقول جاء علي واخرج يا محمد، يجوز لك أن تقول ذلك. ومن العلماء في العربية من يقول، يعني هذا مذهب البصريين مذهب سيبويه وغيره، أنه تعطف الجملة الإنشائية اللي فيها طلب، اهجرني، هو بيطلب منه الهجر بيأمره، وعطفها عن جملة خبرية وهي لئن لم تنتهي لأرجمنك، وهو عطفة، عطف جملة إنشائية، جملة إنشائية على جملة خبرية. من العلماء من يجيز ذلك، من العلماء العربية كالزمخشري وغيره من يقول لا، هناك تقدير محذوف، فعطف الجملة الخبرية يكون على جملة خبرية، وعطف الجملة الإنشائية يكون على جملة إنشائية. فتقول مثلا جاء علي وخرج محمد، وتقول اهبط يا محمد واخرج يا علي، إذن جملة إنشائية على جملة إنشائية، مفيش مشكلة فيها. طيب ماذا تقدر يا زمخشري وأنت من معك، أنت ومن معك في هذا العطف حينما تقول لئن لم تنتهي لأرجمنك؟ إيه معنى هذه العبارة؟ فيها تهديد، لو ما سكتش عن الكلام اللي بتقوله ده أنا هرجمك، يبقى ده إيه؟ تهديد. إذن التهديد كأنه يقول له بعد التهديد فاحذر واهجرني مليا. يبقى خلي بالك إنها في عبارة كأنها تقدير محذوف، جملة، احذر دي جملة مش كلمة، يعني احذر أنت، احذر فعل أمر مبني على السكون وبعدين الفعل مستتر تقديره أنت، كأنه يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك فاحذر واهجرني مليا، يعني احذر أن أرجمك واهجرني مليا. إذن يكون هنا عطف جملة إنشائية على جملة إنشائية محذوفة مقدرة، حتى يعني تستسيغ كلام الله تبارك وتعالى، وحتى تتفهم المعاني السامية في كلام الله تبارك وتعالى. وهذا المنطق نجده كثيرا عند العصاة وعند الجبابرة وعند الكفار، لما تأتي بالحجة البالغة ولا يجد ردا على كلامك فيلجأ إلى أسلوب القوة. لما نوح جاءهم بالحجج والبراهين، نوح لتكونن من المرجومين، نفس المنطق، مع أن إبراهيم، مع أن نوح كان في زمن قبل إبراهيم ببعيد، كأن منطق الكافرين الجبابرة هو هو في كل زمان ومكان، هو هو نفس الكلام. لما جاءهم لوط بالبينات وأمرهم ونهاهم إلى آخره، قالوا ماذا؟ لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، هننفيك من البلد نخرجك. وقالوا أيضا أخرجوا آل لوط من قريتكم، لما؟ إنهم أناس يتطهرون. جريمتهم أنهم أطهار. جريمة آل لوط أنهم أطهار، ما ينفعوش يعيشوا معانا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وطول ما هم كده أطهار والقوم أنجاس مش هينفع الضدان يعيشان مع بعض، لأن ما يفضح النجس إلا الطاهر. اللي يؤرق إنسان مرتشئ في العمل إنه موجود إنسان جنبه زميله على نفس الدرجة وبنفس المرتب ما بيقبضش، ده يؤرقه، يسبب له أرق. هو اللي بيحس دايما له، يعني بيحسسه بنفسه الصغيرة ويحس إن التاني مستعلي وكبير فيظل بيه. مالك يا فلان متضايق ليه؟ والله مش عارف، مواعيد الدروس قربت ومش عارف اعمل ايه، والست عيانه عاوزه تولد قيصري مش عارف. يا عم ما قلنا لك فتح مخك بقى وبطل الحنبله بتاعتك دي والتقفيله بتاعتك، شغل دماغك بقى. احنا بناخد ملاليم، احنا بنقبض ايه؟ هما بيدونا حاجه؟ ما احنا طرشانين الدم واذا انت شايف، ولا بناخد حاجه ولا يعني اعمل ايه؟ يا عم ده اكراميه، وانت بتعمل انت بتضر حد. طب انت ما خدت فلوس من حد ضريته؟ مش هو عطاها لك باختياره؟ يفضل وراك الشيطان، ما هو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يفضل وراه يزن وراه، يروح الراجل يقعد طول الليل يفكر فيها، طب احلها ازاي؟ طب اعمل ايه؟ ده لحد ثلاث ارباع الشهر والمرتب بيخلص. طب يبدا بقى يمد ايده. هناك الثاني بقى يتنفس الصعداء وياخد نفس كبير بقى كده في صدره، خلاص استوت الرؤوس، ها استوت الرؤوس. يجي واحد جنبه يقول له يا سلام فلان ده ملوش في الموضوع. قال له ملوش؟ ملوش فين يا اخي؟ انسى، تعال اوريك هو بيقبض العشرات بترف في جيبه، خلاص العملية. فاذا هنا المسألة، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ده مبدأ الطغاة والجبابرة. نفس المنطق عند الفراعنة ايضا، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون بالبينات، كذا 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 كربكم ورب آبائكم الأولين إلى آخر، ففي الآخر يقول له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. القضية خلاص، احنا ادوشنا منك، تقول رب المشرق والمغرب، ربكم ورب آبائكم الأولين إلى آخر، الكلام ده ما يمشيش معانا. هتقول اتخذ إله غيري هسجنك. يبقى لما بتنقطع حجة الطغاة ولا رد عندهم ولا منطق عندهم للرد، والحجة تكون واضحة أمامهم، يلجؤون إلى القوة. يقول لك يا أخي ريح دماغك منه وارمي، اعمل له أمر اعتقال، جواب اعتقال وريحنا من دماغ، ريح من دماغنا والقرف ده، ريح دماغنا منه. ده منطق الطغاة. أما من عندهم الحجة يناقشون ويبرهنون على صدق دعوة. فالنهاردة تمخض الجبل عن فأر، ولد فأرا، اجتمعوا العتولة وقالوا ايه؟ ما هو فلان ده هو اللي غلطان، مش هو اللي اخذ الجنديين، هو السبب في اللي حصل ده كله. سبحان الله، احنا ما ندافعش عن حد، احنا بنتكلم عن المنطق الاعوج. انت الان شايف، طيب شوف دولة متحركة من أجل اثنين خطفة، تحركت بكل طاقتها العسكرية، طب ماذا فعلتم أنتم من أجل العشرات الذين يقتلوا في أي مكان؟ دماؤنا رخيصة، واليهود يعتبر أن دماءه غالية، لا يؤخذ منه جندي حتى ولو يعلم أنه لم يمت حتى الآن، ما يتخذش منه جندي. فهذا تحرك، قوته كلها تحركت من أجل نصرة جندي. زمان تحركت الأمة الإسلامية من أجل نصرة امرأة أسرت في عمورية في أرض الروم، وقالت ومعتصما، يعني أنقذني يا معتصم، يا ولي أمري، أنت ولي أمري، أسري في رقبتك سأسأل عنك أمام الله. فعلم المعتصم بحكايتها فجرد لها جيشا من بغداد إلى عمورية وفك أسرها، امرأة من أجل امرأة أهينت عند بائع ذهب يهودي؟ أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع عن بكرة أبيهم من المدينة من أجل امرأة أهينت، مش قتلت، لا أهينت فقط. هذه العزة. انقلبت العملية، يتحرك الآن أحفاد القردة والخنازير من أجل جندي خطف أو جنديين خطفا، والأمة قالت تقول لك ما هم احنا الغلطانين، احنا اللي خطفنا الجندي. طيب خطفنا الجندي، مات علشان الجندي مئات، ما تتحركش من أجل نصرة المئات، من أجل دماء المئات. خسة وذلة ومهانة. منطق الأعوج الأحول. فإذا القضية قضية ارتباط بالله تبارك وتعالى، فهذا منطق الطغاة قديما. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. انظر الابن العاقل الطيب المؤمن الموحد مع كل هذا التهديد من أبيه يقول له سلام عليك، سلام عليك. يعني العلماء قالوا لا يصلك مني إلا السلام، لن أقاتلك، لن أحاربك، لأني لم أمر بذلك. أو سلامة عليك حتى تلقى الله على التوحيد، أو دعاء له بالسلامة بأن يموت على الإيمان. وهذا أيضا من باب رد الجهالة بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا مقابلة الجهالة بالسلام هذا منطق دائما، منطق طلاب الآخرة، طلاب الدنيا، طلاب وجه الله تبارك وتعالى. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا لطيفا معي مكرما لي دائما، عهدته كريما معي لا يرد دعائي أبدا. سلام عليك سأستغفر لك ربي. وهذا الوعد بالاستغفار قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله، ولذلك يحرم على المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانتبه لكلمة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومتى يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ إذا ماتوا عليه على الكفر. إذا طول ما هم أحياء ما نقدرش نجزم أنهم من أصحاب الجحيم، لأن يمكن في آخر أيامه يسلم ويموت على الإيمان. يبقى بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وماتوا على الشرك وماتوا على الكفر لا يجوز لهم أبدا أن يستغفروا لهم. طيب هيأتي سؤال، طب ماذا عن استغفار إبراهيم لأبيه؟ فجاءت الآية التي بعد ذلك تبين المسألة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، اللي هي قوله إيه؟ سأستغفر لك ربي. وهل استغفر له بالفعل؟ استغفر له بالفعل. قال تعالى وهو يحكي عن إبراهيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. إذن وفى إبراهيم في وعده مع أبيه، سأستغفر لك ربي، وبالفعل استغفر ربه لأبيه وقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وقال أيضا في سورة إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، رجاع إلى الله، رجع إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. هذه من؟ أم نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يأذن له ربه أن يستغفر لها، ولم يأذن له أن يستغفر لعمه، قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. ونهاه الله عن الاستغفار له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن القضية قضية إيمان لا محاباة من الله لأحد على حساب توحيده ولو الأقرب الأقربين. حتى لابنك تحب تشفع له ويكون كافر، ما ينفع لا تنفع شفاعته. بعدما فصل الله تبارك وتعالى بين نوح وابنه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، بعدما نادى أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد كل ذلك نادى نوح، عاطفة الأبوة، نادى ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قوارع قوارع في الآيات. يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك المتقين، ليس ممن صدقوك، إنما هو ممن كذبوك وإن كان من صلبك، فإن الذي صدق بك وإن كان من أبعد الأبعدين هو أقرب لك من ابنك الذي من صلبك الذي كذبك وكفر بك وإن كان من صلبك. هذه الوشيجة التي تربط الناس، وشيجة الإيمان، آصرة التوحيد. إذن فأبعد الناس محبب إلى قلبك لو كان على نفس ملتك ودينك، وأقرب الناس إليك هو البعيد عنك لو كان مخالفا لك في معتقدك وتوحيدك. هذه التي افتقدتها الأمة، ينصر أحدنا الآخر على الباطل ويساند الآخر على الباطل لا على حساب التوحيد. فإذن هذا الدين جاء ليجمع الناس على توحيد رب العباد جل وعلا، ومن أجل هذا التوحيد فرق هذا الدين بين الابن وأبيه، وفرق بين الزوجة وزوجها، وفرق بين الأخ وأخيه. ولذلك قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هؤلاء هم المتقون. إنما وليكم من؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. دين له ضوابط ومنضبط بالولاء والبراء. ضاع الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، فذابت الأمة، ما عادت الأمة تعرف من عدوها ومن صديقها. أصبح صديق الأمة من يعطيها دولارات حتى وإن كان يفسد دينها، حتى وإن كان يذلها بهذه الدولارات، ده صديق الأمة. الموالي، الحليف، الذي نعمل له ألف حساب قبل أن نتحرك. وعدو الأمة من يهيجها ويثيرها لإعلاء كلمة الله. أصبح عدو الآن، دول بيورطونا ودول بيعملونا ودول كذا ودول إرهابيين ودول، يعني هؤلاء إرهابيون، حماس إرهابية، وإسرائيل مش إرهابيين؟ سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. سبحانك سبحانك. من خطفوا جنديا إرهابيون، ومن قتلوا الآلاف ليسوا إرهابيين؟ سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. فإذا القضية تحتاج إلى وقفة. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. قيل هنا ما تدعون يعني ما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي يعني وأعبد ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. والدليل على كده قال ربنا تبارك وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون، يعني هو هنا يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، كان يجب السياق يقول فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله، هذا دليل على أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، أو المعنى للدعاء هنا بمعنى العبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله يعني وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي يعني وأعبد ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، عسى ألا أكون بعبادة ربي شقية، يعني بيرجو الله تبارك وتعالى ألا يشقى بدعائه وألا يشقى بعبادته. والشقاء بالدعاء أن يرد هذا الدعاء، كلما دعوت الله تبارك وتعالى رد الله عليك دعاءك. والشقاء بالعبادة بأنها لا تقبل منك، كلما عبدت الله تبارك وتعالى بعمل وبعبادة وبطاعة لا يقبلها الله تبارك وتعالى منك، ده شقاء، ما بعده شقاء. ومن مؤثرات الدعاء أو موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، من أسباب عدم إجابة الدعاء أكل الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص لما بيطلب منه يا رسول أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني بيدعو، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. بنرفع ايدينا كثير ونقول يا رب يا رب يا رب، ونحن عصاة نأكل حراما ونلبس حراما ونشرب حراما إلا من رحم ربك. فوالله لولا وجود بعض الصالحين فينا الذين هم يرفعون أيديهم إلى الله تبارك وتعالى وتضرعون إليه، والله لما بقي من كائن حي على الأرض. يعني ما أبقى الله تبارك وتعالى الأمة حتى الآن، وما أبقى الناس وما أبقى المخلوقين إلا لوجود بعض الصالحين فيهم. يقول تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ لا يكترث ولا يهتم بكم ربي أن يهلككم، لولا دعاؤكم يعني لولا دعاء الصالحين منكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني في بقية ولن تنعدم هذه الأمة من الصالحين أبدا، ولا يزال في هذه الأمة من يقوم بالحجة إلى الله تبارك وتعالى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فوجود الصالحين باق، ويوم أن تنقطع الأرض من الصالحين تقوم القيامة، فلا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق. فالقضية إذن تحتاج إلى صدق التجاء إلى الله عز وجل. وأعتزلكم، والعلماء هنا وقفوا وقفة طويلة أمام الاعتزال، هل من الأفضل عند الفتن أن تعتزل الناس وتبقى وحيدا تعبد ربك بعيدا؟ يعني يأتي زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون خير ما للعبد بضع غنمات أو بضع شياه يرعاها بين الجبال يبعد عن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث موجود في الصحيح. ليه؟ لأن فتنة تكثر ومخالطتك للناس لا تزيدك إلا بعدا عن الله عز وجل. فالذين قالوا العزلة خير قالوا العزلة في زمن الفتن أفضل. ومن العلماء من قالوا لا، بل إن مخالطة الأشرار وإن الصبر على أذاهم في سبيل أن تنال من واحد منهم بأن يهتدي على يديك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا أفضل من اعتزالهم. يبقى كن معهم وخالطهم وانصحهم وأمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر. والله تبارك وتعالى ضرب مثلا لثلاثة فرق في يوم السبت، نقولنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم الله تبارك وتعالى على اليهود الصيد يوم السبت، وكانوا على قرية يعني على مشارف البحر، وأنت تعلم أن معظم سكان السواحل أغلب النشاط بتاعهم نشاط صيد. تعال الخط بتاعنا كده، خط بورسعيد، خط السويس، خط المنزلة، المطرية، كل دول أغلب الناس بالصيادة. ومن تمام الفتنة أن الله تبارك وتعالى أكثر الرزق في اليوم الذي حرم فيه الصيد. يقول تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاء، محنة، فتنة، هيشوف هيصبروا وهينفذوا الأمر ويكفوا عن الصيد ولا ماذا سيفعلون. يبقى يبصوا يوم السبت السمك على الشط تمسكه بإيدك ومحرم صيده. طب نيجي هنصطاد ابتداء من الحد لآخر الجمعة، ده صيد مسموح لك تصطاد يوم السبت فقط، المسموح الأسبوع كله ما في السمك، واليوم اللي محرم في الصيد في سمك، دي فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. يجي لك الأسبوع كله ما فيش رزق، ويوم الجمعة قبل الجمعة كده بساعة يبدأ يهلوا عليك الزباين. طب أخلص الزبون ده، طب أبيع لي ده، طب أخلص ده، طب أخلص الأذان أذن، طب ما لسه الخطبة بتطول، أبيع لي ده وأبيع لي ده لحد ما يقيم الصلاة، طب ما لسه أحضر الركعة التانية. شوف الفتنة فين. يمكن طول الأسبوع تنش ما بيبيعش حاجة، تيجي الفتنة ساعة ايه ما حرم الله البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوه، لأنه محرم البيع عند الأذان الأول، عند الأذان الجمعة محرم البيع خلاص. الجنيه اللي هتكسبه حرام محرم، الناس مش فاهمة الكلام ده. ذروا البيع يعني يحرموا البيع، وما يترتب على البيع من كسب في ساعة الجمعة فهو محرم. فيجي لك الزبان يهلوا عليك ساعة ايه؟ الأذان. فهنا بنقول فتنة. طيب عايزين نشوف من خالط ومن اعتزل ومن اعتدى على حرمة السبت. ثلاث فرق. فريق قال لا، احنا لا نصطاد وما نشجعه باللي يصيد. ده فريق ايه؟ بغى لنفسه السلامة ولكنه اعتزل، ما غار من اجل الله، ما تحرق غضبا من اجل انتهاك معصية الله كما نرى الان. والله ان المسلم الذي يرى مهانة المسلمين الان ولا يحزن قلبه فان قلبه فيه دخن، قلبه مش مؤمن لله تبارك وتعالى، لانه لو امن بالله لحزن حزنا شديدا على أن يسود أعداء الله بهذه السيادة وأن تذل هذه الأمة بهذه الذلة، يتحرق داخلا، يحترق. إذن هذا فريق آثر نفسي السلام وأقول لك أنا ماليش دعوة، مش ربنا عارفهم أن هم هيصطادوا وربنا هو اللي حرم الكلام ده، يا ربنا انتقم منه وخلاص. فريق ثاني قالوا لا، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إزاي نسكت؟ ده من حبنا لإخواننا الذين يعصون إن إحنا ما نسكتش لهم. لو كنا بنحبهم فعلا إحنا عاوزين ناخد بإيديهم للجنة، فلما نسكت كأننا أقررنا بأنهم على حق وتركناهم للنار، يبقى دي مش محبة مننا لهم، ده من المحبة مننا لهم إن إحنا ننهاهم عن المنكر ونقف لهم بالمرصاد ونقول له غلط اللي بتعمله ده، غلط اللي بتعمله ده غلط، هيوديك النار. وبعدين مش كده بس، شر المصيبة دائما معصية ما بتخصش العصاة، ده بتاخدنا في الرجلين. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مصيبة ما بتنزل ما بتختارش الفسقة فقط، لا ده بتاخدنا احنا في الرجلين كمان، تاخدوا الصالحين، نسأل الله نجعلنا منهم. وفريق كما تعرفون اللي هو احتال وانتهك الحرمة، وانتهك الحرمة بقى بيعتقد نفسه ذكي، قال لك ايه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد يوم ايه؟ يوم السبت. قال لي يا عم احنا مش هننزل المية خالص وانا اكتبها يوم السبت، احنا هننصب شباكنا يوم الجمعة، خد بالك ننصب الشباك بتاعتنا ونحط الجوابي الجوبية، يعني تروح صيدلنا السمك ده اللي هيجي يوم السبت الكتير، ومش هنطلعه السبت هنطلعه الحد. يبقى احنا اصطدنا يهود، يهود بيحتلوا على مين؟ على رب العباد. يبقى مش هيحتلوا على الامم وعلى الاغبياء من الحكام، ده بيحتلوا على الرسل، بيحتالوا على الله تبارك وتعالى العليم بذات الصدور، يحتالون على الله العليم بذات الصدور. يبقى مش هيخدعوكم انتوا شوية اغبياء، انتوا اغبياء بطبيعتكم، يعني جبلتكم انكم اغبياء، مش هيعرفوا يضحكوا عليكم اليهود وهم بيظنوا انهم بيخدعوا الله وبيضحكوا على الانبياء والرسل. فاذا قالوا لا احنا لن نصطاد يوم السبت، فنصبوا الشراك ونصبوا الشباك وكل ما من شأنه يحتجز الاسماك اذا جاءت، لان في طرق معينة تدخل السمكة ما تعرفش تطلع منها زي الجوبية، الصيادين عارفين الكلام ده. فهم نصبوا الحاجات دي يوم ايه؟ يوم الجمعة، يبقى ما نزلوا ما اصطادوش يوم السبت، وسابوها تصطاد السمك اللي بيجي كتير يوم السبت وطلعوها يوم ايه؟ وهم متبرك في المية مش هيموت، ولا السمك هيموت في المية؟ مش هيموت في المية. وظنوا بذلك انهم ايه؟ ما عصوا الله تبارك وتعالى. قال الفريق بقى، الخلاف حصل بين الفريقين، فريق اللي اعتزل، احنا بنقول هنا العزلة افضل ولا الاختلاط والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ف قالوا معذرة الفريق المثبط، ما ياريته كمان بيسكت، يعني يقول لك انا خليني في حالي، لا ده بيجي كمان للعاوز يقول كلمة الحق، يقول له يا اخي انت دوش دماغك، ربي عيالك وراك عيال وشوف اكل عيشك، دلوقتي اما تقول كلمة زي دي ممكن ياخدوك ويعتقلوك، يعني كمان بيهبطوا بيصدوا عن سبيل الله، مش سايبه يؤدي رسالته في الحياة. فقالوا ايه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. ده الفريق انه هو اللي بيقول كده، الواعظ ده فريق مين؟ اللي هو معتزل مش عايز يامر بالمعروف. يجي الفريق الثاني اللي بينهى ويامر، يقول له يا اخي انت هتغير الكون، مش ده راجل عاقل وعارف ان التدخين حرام؟ يعني هو محتاج لك انك تقول له التدخين حرام؟ هو مش عارف ان البنجو حرام ومخدرات ولو اتمسك هياخد له 6 شهور ولا سنه؟ يقول له اه، يقول له خلاص ما هو يا اخي هو حر. يقول له لا ده انا انصحه واقول له في دموت كده وانت قاعد كده مع شله انس وقعد تتعاطى بنجو يبقى سوء خاتمه. هو مش عارف ان الزنا حرام؟ نقول له اه بس انصحه برضه، افرد مات وهو في حضن الزانيه يبقى كيف يلقى الله عز وجل؟ اذن هذا الفريق مثبط كمان، يعني ليس انه معتزل صح، هو ما بينتهكش الحرمه، يعني ما اعتداش على حرمة السبت وما بيعملش المعصية، ولكن بيجي الفريق اللي هو بيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويحبط من عزيمته فالفريق العاقل هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول ماذا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نقول له كلمة كده يمكن في ساعة صفاء يتقي. وبعدين إحنا لما بنقول الكلام ده بنأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنقدم إيه؟ معذرة إلى الله، عشان لما يسألنا ربنا، عندما يسألنا الله تبارك وتعالى ماذا عملتم بالعلم الذي أمرتكم به، فيقولون يا رب والله نهينا قومنا لما وجدناهم يفعلون المنكرات وأمرناهم بالمعروف الذي علمتنا إياه، فكونه من صاع أو لم ينصاع هذه بيدك، وقد نكون بذلك قد قدمنا معذرة إلى الله. ومع الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بعد الأذان. إذن ثلاث فرق كما قلنا، فريق اعتدى على الحرمة، حرمة السبت، وفريق لم يعتدي على حرمة السبت ولكنه اعتزل، لم يأمر ولم ينهى، والفريق الثالث قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. وهنا وقف العلماء في خلاف كبير. القرآن قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هو فريق إيه؟ فريق المجاهدين، فريق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذن هم لم يعتدوا على حرمة السبت ولم يسكتوا، لم يقفوا الموقف السلبي، إنما أمروا بالمعروف والناهين عن المنكر. وهنا يستدل العلماء دائما بأن الخلطة أولى من العزلة، لأن هذه الأمة من أبرز صفاتها أنها أمة نهي عن المنكر وأمر بمعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا رائعا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوم استهموا على سفينة، ركبوا سفينة فاستهموا عليه، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، ناس على مركب فضربوا قرعة، من اللي هيبقى فوق ومن اللي هيبقى تحت، فنصف المجموع بقى تحت ونصف المجموع بقى فوق. الجماعة اللي تحت كانوا لما يحتاجوا مية يطلعوا على اللي فوق ويجيبوا مية، يغرفوا مية يحتاجوها، فراح واحد منهم عبقري وما أكثر العباقرة الآن، قال لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، احنا تحت بدل ما بنطلع ونتعب اللي فوق، طب ما احنا نخرم خرم صغير ويدخل لنا الميه في السفينه، من ده نصيبنا بقى، احنا احرار، كل واحد حر في الكرسي اللي قاعد عليه، اخد بالك؟ لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما يريدون الا يحصل، هم الوحيدهم لهلكهم، لهلكوا ولهلكوا جميعا، يعني اصحاب النصيب ده هيغرقوا وهتغرق السفينه كلها، يبقى حتى الصالحين هيغرقوا. طيب ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. اذا فانت في امرك بالمعروف وفي نهيك عن المنكر اولا فيه نجاه للعاصي، انت بتنجيه من شر نفسه، ثم بعد ذلك بتنجي المجتمع، في نجاه للمجتمع. فكل آمر بالمعروف ونهى عن المنكر من أحب الناس لقومه ووطنه، ومن أحب الناس للعصاة، يعني من أحرص الناس على مصلحة العصاة، لأنه عاوز ينتشر من العصيان. والسلبي المعتزل الذي لا يريد أن يخالط الناس ولا يريد أن ينهى ولا أن يأمر، هذا من أبعد الناس عن مصلحة العصاة، عايز يظل العاصي على معصيته. يقول لك يا عم مش ربنا عارف، مش هو عارف انه بيعمل غلط، سيبه بعدين ربنا يتوب عليه ادعي له بس. لا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فهذه القضية، قضية الاعتزال وقضية الاختلاط، قضية خلاف قديمة بين اهل العلم، والراجح فيها ان مخالطة اهل الفساد او اهل الشرور مع امرهم بالمعروف ونهين عن المنكر من اجل مصلحتهم ومن اجل مصلحتي المجموع المسلم، هذا هو المطلوب. بل إن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيه عزة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، فلولا هذه المجموعة لفسدت الأرض. فلن تخلو الأرض في يوم من الأيام من قائم لله بحجة أبدا، لا تزال الأمة فيها الخيرية، وفيها من يأمر بالمعروف، وفيها من يصدع بالحق في وجه أعداء الله، وفيها من يذلون أعداء الله ويصفعون الصفعات التي مهما عملوا لن يغيروا من أمر الصفعة شيئا. والله لو قعدت أمريكا 1000 سنة عشان تغير من صفعة 11 سبتمبر لن تغيرها صفعة ولطمة على القفا. إذن الأمة موجود فيها الرجال، ولن تنعدم من الرجال أبدا. أمة خيرية، أمة خير دائما، لن ينعدم الخير منها. إذن فالمهانة والذلة التي نراها والله بما كسبت أيدينا. اسمع ماذا قال ربكم. لكن احنا بنقرأ القرآن كده مرور الكرام ونعد عليه ونفرح، احنا ختمنا مش عارف كم ختمة وقرأنا كم قراءة في غزوة أحد. خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عصوا في أمر فقط، قال لهم خليكم أماكنكم، لا تبرحوا أماكنكم ولو وجدتمونا تتخطفنا الطير، شفتونا بنموت ما تسيبوش أماكنكم. نسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اعتبروا المعركة انتهت وبدأوا يجمعوا الغنائم، فأخذتهم المحبة للدنيا ونزلوا يجمعوا الغنائم وسابوا المسألة. انقلب النصر إلى هزيمة. فرأى خالد رضي الله عنه وكان على فرسان المشركين، وعكرمة بن أبي جهل أيضا رضي الله عنه أسلم، فراحوا كرين هما الاثنين من وراء وطوقوا الجيش، وكانت مقتلة عظيمة في جيش المسلمين، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وقتل حمزة أسد الله إلى آخر 70 من استشهد من المسلمين. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ببعض. إذن ما نحن فيه من ذلة ومهانة والله بذنوبنا. ليست إسرائيل قوية، إنما نحن المذنبون، نحن الذين صرنا في بعد عن الله، نحن الذين طلبنا العزة من غير الله فأذلنا الله عز وجل، نحن الذين تولينا غير الله تبارك وتعالى فتركنا الله وما نريد وكلنا لأنفسنا. لكن لو استمسكنا بديننا فأي هؤلاء؟ هؤلاء ذكرهم الله تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. جبناء من أجبن الناس، اليهود بالذات من أجبن الناس، يعني لم يشهد التاريخ أبدا لليهود بشجاعة أبدا، ولا في أحدهم ولا في المفردات منهم، إلا يمكن كان في رجل اسمه مرحب من اليهود كان من الشجعان، ده اللي يمكن شهد له التاريخ. لكن الأصل في اليهود لما يدخلوا الحصون ما يكلموش حد خلاص. لما يأتي واحد من قريش يقول له أنا جئتك بعز الدهر، يقول والله بل جئتني بذل الدهر كله، وقعد يرغي معاه عشان ينقض عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما نقضوا العهد انتهت المسألة، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وذبحهم، وكان دي آخر طائفة يهود بني قريظة، آخر الطوائف يهود بنو قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيه؟ انتهاك حرمة امرأة. يهود بني النضير غدروا، كانوا بيفكروا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وأخبرهم بخبرهم فأجلاهم، قالوا نخرج يا رسول الله نخرج. قال تخرجون بما تحمل الجمال ليس أكثر، إلا السيوف، ما يأخذوا السيوف معه، والجميع نفي إلى إيه؟ إلى أذرعات الشام وإلى خيبر. ولما وصلت المسألة إلى خيبر حتى تركوا حصون خيبر واندكت حصون خيبر حصنا بعد حصن. هم لا ينسون أبدا هذا التاريخ. إحنا نسينا كل هذا، هذا العز نسيناه. جولدا مائير بعد 67، بعد انتصار 67 على الأشهاوس اللي كانوا في أحضان الغواني والراقصات وقادين يشربوا الخمر والجيش المصري بيتدبح في سيناء سنة 67، وقفت بعد هذا النصر وقالت إني أشم رائحة أجدادي في يثرب. جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل في الحرب بتاع 67، يعني كأن نفسها تطوق إلى إيه؟ إلى غزو مين؟ غزو السعودية إلى يثرب، مش أجدادها كانوا هناك؟ فلم ينسوا ذلك أبدا، لم ينسوا تاريخهم. فالشاهد وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. خذها قاعدة واحفظها عني، وكلما تذكرتني أدعو الله لي. إن تركت شيئا لله عوضك الله تبارك وتعالى خيرا منه، والله الذي لا إله إلا هو. وجربت. فهذا إبراهيم إمام الموحدين اعتزل قومه وهاجر وقال إني مهاجر إلى ربي، فر بدينه. كانت النتيجة فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن لما مكث معهم ما وجد فيهم من فائدة، أمرهم بالمعروف نهاهم عن المنكر صبر على أذاهم ألقوه في النار فعلوا به ما يفعلون، بعد ذلك قال إني مهاجر إلى ربي، فأبدله الله تبارك وتعالى في أرض جديدة خيرا من هؤلاء الذي تركهم. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي دائما سافر تجد عوضا عمن تفارقه. لو سافرت في سبيل الله كما أخبر ربنا تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لكن مهاجر في سبيل من؟ في سبيل الله. مش تروح لأخويا إيطاليا تقعد تغسل لي إطباق الخنازير وتقدم تشتغل لي في مطعم تغسل أزايز الخمرة وتقدم موسكة عشان تعمل ثروة، دي مش هجرة، دي ذلة ومهانة وعصيان. والشباب يسعى دايما في بلد في الدقالية معظم شبابها في إيطاليا، معظم شبابها. فإذا الشاهد هجرة في سبيل الله لتعلي من دينك. طب لو أعليت يا رب من أمر دنياي، ولكن هجرة إلى أوطان مسلمة لكي أوحد الله تبارك وتعالى ولكي أسمع الأذان ولا أفتن في ديني، نقول لا بأس. إن كنت تريد أن تحسن معيشتك لتتزوج من امرأة صالحة لكي تعف أولادك عن السؤال، لكي تعف زوجك عن السؤال، لتنعم بعيش هني، لتتقوى على طاعة الله، لتنفق على الفقراء والمساكين، فنعم المال الصالح عند العبد الصالح، هذا أيضا هجرة لا بأس بها. فإذا لو تركت شيئا في الحرام لله تبارك وتعالى أبدلك الله في الحلال خيرا منه. وظيفة فيها شبهة، حاسس إن فيها شبهة، فيها حرام، لو أخلصت وخدت العزيمة كده إنك تتركها وتبحث عن حلال والله ستجد في الحلال غنية. ويا مناس قدموا على وظائف وطردوا منها أو لم يقبلوا وكانوا زعلانين وربنا فتح لهم أبواب خير في تجارة بسيطة بدأوها لما أصبحوا أصحاب ملايين، يقول لك أنا كنت هشتغل موظف أخذ لي 300-400 جنيه 500 جنيه وده يتحكم فيا وامضي حضور وامضي انصراف ومش عارف جيزة ومش عارف ايه والكلام ده، الحمد لله الذي عافانا. الشاهد من كل ذلك لو تركت شيئا واعتزلت شيئا من اجل الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله عز وجل عوضك الله تبارك وتعالى في الحلال خيرا منه. والله حتى لو زوجة فاسقة وصبرت عليها طويلا وكانت صليطة اللسان ولا تحترم أبويك ولا تحترم أمك ولا أباك ولا تحسن العشرة، والله لو أخذت العزم على فراقها لأبدلك الله خيرا منها، لأبدلك الله خيرا منها. وسبحان الله، وجرب كمان كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أي مصيبة تنزل بك: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لا بد أن يخلفك الله خيرا منها، بس المهم يكون في يقين في القلب وأنت تدعو بهذا الدعاء. كانت أم سلمة لم تقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، قالت: يا رسول الله، وهل هناك خير من أبي سلمة؟ رجل صالح، رجل تقي، هاجر الهجرتين وكان برا بها وكان يحسن عشرتها، فظنت ان منها تجوزها اخيرا ابو سلمه. فما هي الا ان انتهت عدتها فخطبها خير الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم، ولما جاء يخطبها تعززت ورفض. قال: لما ترفضين؟ قالت: عندي عيال. قال: عيالك عيالي. قالت: أنا كبيرة في السن. قال: أنا أسن منك، يعني أنت كام؟ 60، أنا 62 مثلا. قالت: أنا شديدة الغيرة، أنت جاية على نسوان، إن من اللي غير من الثاني؟ القديمة تغير ولا الجديدة؟ سبحان الله. قالت: أنا شديدة الغيرة. قال: أسأل الله أن يذهب عنك غيرتك. وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أمهات المؤمنين. إذن ببركة هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذن أقول الشاهد: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، انظر كيف أبدله الله بخير منهم. هم مشركون، أبدله الله بذرية من الأنبياء من الموحدين. وهبنا له إسحاق ويعقوب، ومعلوم أن يعقوب هو ابن إسحاق. إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة عن ابن ابن، وابن الابن يسمى ابن أيضا. ولذلك يعقوب في الفراش الموت قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. إذن هؤلاء سماهم أباء لمين؟ ليعقوب. تعال طب نشوف دول. إله آبائك مين؟ إسحاق، ده الأب المباشر ليعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. وإسماعيل في منزلة الأب لأنه عم، وإبراهيم هو الجد يسمى أب أيضا. إذن وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. قال العلماء: كلا هنا يعني معناها كلهم جعلناهم أنبياء، ولكن أفرض لفظ النبي هنا نبيا لمناسبة لفظ كل، لأن لفظ كل مفرد. وكلا جعلنا نبيا يعني وكلهم جعلناهم أنبياء. ووهبنا لهم من رحمتنا علما ونبوة وحكمة وملكا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ايه معنى جعلنا لهم لسان صدق عليا؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق يعني يثنى علي في من يأتي من بعدي. ادي معنى اللسان. طب لماذا استخدم اللسان هنا؟ لأن اللسان هو الذي يمدح، واللسان هو الذي يذكر بالخير، واللسان هو الذي يذكر بالشر، واللسان هو الذي يذم. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الآن مضى كم على موت إبراهيم وأبنائه وأحفاده، ونقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا لسان صدق علي ثناء لا ينقطع إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ثم تأتي القصة الرابعة، قصة موسى بعد قصة زكريا مع يحيى، وقصة مريم، وقصة إبراهيم، ثم ذكر بعد ذلك موسى. واذكر في الكتاب موسى، نبدأ بها بمشيئة الله تبارك وتعالى في الأحد القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا فيما عنده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا في اليهود والأمريكان وفي أوليائهم أجمعين عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم آيات تشفي صدورنا. اللهم أرنا ذلهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم املأ قلوبهم يقينا في النصر الذي عندك يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.